بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والفهم الصحيح، وأن يتقبل منا أعمالنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، فنحن في هذه الليالي المباركة ما زلنا ندرس في كتاب الفقه، الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وكنا في باب الصلاة، وكنا قبل نتكلم حول شروط الصلاة. وأما اليوم فنحن نتكلم عن صفة الصلاة. ولعلكم تعلمون أيها الإخوة أن بعضا من الناس يستهينون بالصلاة. الصلاة ليست هينة، الصلاة عظيمة، لا بد أن نعظم ما عظمه الله عز وجل، ونهتم بالصلاة كل الاهتمام، لأن الصلاة يا إخوان من أعظم شعائر الله. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لابد أن نهتم بالصلاة اهتماما كبيرا، أهم وأعظم من اهتمامك ببناء منزلك. تريد أن تبني منزلا تحافظ عليه، حافظ على الصلاة أكثر من بناء هذا المنزل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة في كل يوم 5 مرات، وهذا دليل على أهميتها أيها الإخوة. وهذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات، وهذا دليل على أهميتها. هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى 50 في الميزان و5 في الفعل، وهذا يدل على أهميتها. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. إذا تعب يذهب إلى الصلاة ويرتاح فيها، وكان إذا حزبه أمر أو أغضبه شيء يفزع إلى الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ففروا إلى الله. أين تفر إلى الله؟ في الصلاة. في الصلاة تفر إلى الله بالصلاة. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان أن يحرص على الصلاة، وأن يتعلم أحكامها، وأن يؤديها كما أمر، يحافظ عليها محافظة تامة، أكثر من محافظتك على أموالك، أكثر من محافظتك على صحتك. حافظ عليها ورعها، لأنها أمانة، وهي من أهم الأمانات. أمانة عندك تؤديها كما أمرت، وأيضا تعليم أولادك وزوجتك أمانة عندك، لابد أن تعلمهم وتأمرهم بالصلاة، وتنهاهم عن البعد عن الصلاة. في هذه الأزمنة كثير من الناس استخف من الصلاة، فتجد بعضهم يتهاون بالصلاة في المساجد، بعضهم إذا صلى الصلاة ينقرها سريعا كأنها عادة، بعض من الناس لا يهتم بصلاة الجماعة. وهذا خلاف ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنا نعد الذي يتخلف عن صلاة الجماعة منافق معلوم النفاق، وكان الرجل منهم يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كل هذا اهتمام بالصلاة، فنحن لا بد أن نهتم بالصلاة. إذا صليناها نطمئن فيها، إذا سمعنا المؤذن نأتي إلى المسجد ونصلي مع الجماعة، لا يكون الشيطان أحسن منا. الشيطان إذا سمع الأذان يهرب وله ضراط من الخوف، ونحن إذا سمعنا الأذان يجب أن نفرح، وأن نأتي إلى المساجد ونكون مع جماعة المسلمين، فإن هذا فيه الخير كله. ولذا لو قرأتم أيها الإخوة حول كتاب الصلاة في الأحاديث لوجدتم فيها فضلا عظيما. ولذلك لا تقول أنا أؤدي الصلاة، لا، ما في أؤدي الصلاة، وإنما أتقن الصلاة، لأن الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن أدوا الصلاة، لا، وإنما قال أقيموا الصلاة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان في الصلاة أن يفهم ما يقول. إذا خاطبت ربك سبحانه وتعالى افهم ما تقول، وإذا ذهبت إلى المسجد البس أحسن ثيابك وتطيب واهتم بالمساجد بيوت الله عز وجل. الإنسان إذا أراد أن يقابل رئيس الدولة أو يقابل مسؤول كيف يكون في لباسه، ثم كيف يكون في أدبه، ثم كيف يكون في مقابلته وحديثه معه، فكيف بخالق الخلق، كيف بربك الذي خلقك ورزقك وبيده كل شيء. فنحن نقرأ في باب صفة الصلاة: وإذا صعب فهم شيء على الإنسان يسأل عنه. نحن جلسنا هنا لنتذاكر ونفهم ما نقول. إذا أردنا فهم الصلاة نعرف صفة الصلاة. ولذا كتب بعض من العلماء عن صفة الصلاة، منهم الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ومنهم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كلهم رحمهم الله كتبوا حول صفة الصلاة. ما معنى صفة الصلاة؟ ما معنى كلمة صفة الصلاة؟ يعني الكيفية التي تكون عليها، الكيفية التي تكون عليها، كيف تكون الصلاة. ولذا علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج وغيرهما. لماذا تكلموا فيها؟ لأنها عبادة، وتكلموا فيها كثيرا، لأننا عرفنا أيها الإخوة كل عبادة تعبد الله عز وجل بها لا بد أن يكون فيها شرطان اثنان. الشرط الأول: العبادة تكون خالصة لله عز وجل. لماذا تصلي؟ لله. تتقن الصلاة لأن الله يراك، لا تتقن الصلاة لأن الناس يرونك. الناس لا يعطونك أجر في الصلاة، لكن الذي يعطيك الأجر هو الله سبحانه وتعالى، ومعك ملائكة ينظرون في صلاتك، فإن كانت صالحة قالوا صلحت، وإن كانت فاسدة قالوا صلاة فاسدة. معك اثنين من الملائكة يراقبونك وينظرون، وربنا يراك سبحانه وتعالى. فأنت أحسن عملك وافهم واعتقد اعتقادا جازما أنك ما تفعل من خير، صلاة، صدقة، أي شيء، ما تفعل مثقال ذرة إلا تجده في كتابك، الملائكة يكتبونه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. كيف يراه؟ الملائكة يكتبون، الملائكة يكتبون، وأنت تراه يوم القيامة، كما أخبر الله عز وجل: كل واحد يجد كتابه مد البصر، منشور مفتوح. ولذا يقول الكافر الذي ظلم نفسه بالمعاصي، قصر في طاعة الله عز وجل، إذا رأى هذا الكتاب وما فيه من القبائح التي يستحيا منها يضع أصابعه في أذنيه ويقول: يا ويلتا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولذا يقول الله عز وجل: ووجدوا ما عملوا حاضرا. كل ما عملته موجود في هذا الكتاب في السجل، فلا تقول إن هذا العمل منسي، لا، أنت تنساه ولكن الله لا ينساه. يعني الإنسان لو كان موظف، لو كان الإنسان موظف في وظيفة بعد 60 سنة ويحصل على التقاعد، يخرجون ملفه ينظرون أعماله والتقارير التي فيه بيضاء نظيفة ما أحسن منها فيحكمون عليها. فكيف بالله عز وجل وبمحافظة الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يأكلون لا يشربون لا ينامون لا يكذبون، وإنما هم رقيب عتيد، معك رقيب عتيد، إذا قلت شيئا كتبوه، إذا فعلت شيئا كتبوه. فاهتم، اهتم بنفسك، ولا تقدم لنفسك إلا عملا صالحا، لا تقدم لنفسك في هذا الكتاب إلا عملا صالحا، إذا رأيته وقرأته تفرح وتقول اقرأ هذا الكتاب، تأخذ كتابك بيمينك وتقول اقرأ كتابي هذا، ما أحسنه، ما أحسن هذا الكتاب، فيه الخير الكثير. فانتبهوا حفظكم الله. فالإخلاص لله عز وجل، كل عمل لابد أن يكون خالصا لله عز وجل. ولذا الشيطان إخوان لعب على بعض الناس وألهاهم عن طاعة الله، وخاصة الصلاة، أو أنهم إذا صلوها نقروها نقرا بسرعة وخرجوا، أو أنهم أخروها عن أوقاتها، نسأل الله العافية، أو أنهم ما فهموا حقيقة الصلاة التي شرعت لها هذه الصلاة. ولذا ينبغي للإنسان إخوان أن يكون عمله خالصا لله عز وجل. ولذا تجد بعض من المسلمين في بعض الأماكن يشركون بالله عز وجل، يصلي صلاة طيبة، يعمل أعمالا طيبة، ولكنه يضيع عمله الصالح بالشرك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالإنسان إذا أشرك بالله معه ولي، قال يا ولي الله أغثني، يا ولي الله، هذا شرك. أطلب من الله، لماذا تطلب من ولي الله؟ أنت تستطيع أن تكون ولي لله عز وجل، لأن الله يقول أولياء الله الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء الأولياء. ولذا لعب الشيطان على بعض الناس وقال الذي في القبر هذا ولي، أطلب منه. لماذا أطلب منه وأترك ربي؟ ما لا أطلب إلا من الله. هل هذا الولي يستطيع أن ينفعني؟ هل هذا الولي يستطيع أن يأتيني بولد أو يأتيني بزوجة؟ لا. ولذا نسأل الله العافية، ينبغي للإنسان إخوان أن يفكر في كل ما يعمله ويسأل نفسه، هل أنا على الطريق الصحيح أو لست على الطريق الصحيح؟ وخاصة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا نختلف فيها أبدا. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أن كلمة لا إله إلا الله من أعظم الكلام، لا إله إلا الله من أعظم الكلام، وهي مفتاح الإسلام. الإنسان إذا قالها دخل في الإسلام. لكن بعض من الناس قال لا تقول لا إله إلا الله، قل الله الله الله. هل قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسأل الذي قال لك قل الله. يقولون دليلهم الله هذا ذكر الخاصة، هذا ذكر الخاصة، وأما ذكر العامة لا إله إلا الله. هل الرسول عليه الصلاة والسلام من الخاصة أو من العامة؟ فلا بد أن نعلم يا إخوان، نأخذ من قول رسول الله، لا نأخذ من بعض العلماء المضللين، لا نأخذ من بعض العلماء الذين ربما أنهم ليس عندهم شيء من العلم. تجد بعضهم أيضا، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم، ما يقولون الله الله الله، لا يقولون هو 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 هو. سبحان الله، هل هذا ذكر هو 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 هو؟ هل قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانظروا يا أخوان، انظروا، لا بد من تصحيح عقيدة الإنسان، لا بد من تصحيح عمله، لا بد أن يربي أولاده على طاعة الله عز وجل. كثير من المسلمين هدانا الله وإياهم دراستهم دراسة أجنبية، يعني ما في دراسة شرعية، ومع ذلك تجدهم يأتون بمدرسين أدرس أولادي اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية، اللغة الألمانية، والقرآن. هو حر، إذا كبر هو يدرس نفسه. هل حافظ على صلاة الجماعة؟ إذا كبر يحافظ؟ لا. الاهتمام بالدين وتعليم الشريعة مقدم على كل شيء، وأنت أبوه، أنت راعي ومسؤول عن هذه الرعية، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالمهم يا إخواني، كل عبادة لابد أن تكون خالصة لله عز وجل، ليس له شريك فيها. والعبادات كثيرة، منها الدعاء. الدعاء عبادة، أنت إذا دعوت الله عز وجل يكتب لك حسنات، سواء أعطاك الله ما طلبته أو لم يعطك، لكن يكتب لك حسنات. والصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، فلا بد أن يكون عملك خالصا للذي أخرجك من بطن أمك عاري، لا تستطيع أن تتكلم، عريان، لا تستطيع أن تتكلم، لا تستطيع أن تنش الذباب عن أنفك، ثم بعد ذلك تذهب عريان وتدخل القبر ليس عليك إلا لفافة من جميع أموالك، ثم تخرج من قبرك يوم القيامة عريان كما نزلت من بطن أمك. فتذكر دائما هذه المواقف، وحاسب نفسك قبل أن تحاسب، فيكون عملك خالصا للذي خلقك، الذي رزقك، الذي عنده الجنة والنار، الذي سيحاسبك. متى تبدأ المحاسبة أيها الإخوة؟ متى تبدأ محاسبة الإنسان؟ إذا أدخل في القبر وتركوه أولاده وتركوه جماعته ووضعوا التراب عليه، بدأت المحاسبة. هل ينفعك مال؟ هل ينفعك ولد؟ هل تنفعك قوة وشجاعة؟ لا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة، لما دفنوه وانتهوا من الدفن، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إلى الآن ما رجعوا للبيوت، بدأت المساءلة، فإنه الآن يسأل. فأعدوا لهذا أيها الإخوة عدته، كلنا سنذهب، وكلنا سيحصل لنا هذا الموقف، وكلنا سنحاسب. لكن العاقل أيها الإخوة، كما ورد في الحديث، الكيس، يعني العاقل، الكيس من دان نفسه، من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو العاقل. وأما الغبي، الغافل، الجاهل، يغره الشيطان، الشيطان غرور، الدنيا غرور، حتى يأتيه الموت يقول: يا ليتني، إنا كنا عن هذا غافلين. ما هو الذي غفلك؟ ما هو الذي جعلك تبتعد عن هذا؟ والله أعطاك المال، وأعطاك العقل، وأعطاك الصحة، وأعطاك الأمن، وأعطاك أشياء كثيرة، وأخبرك أنه يختبرك في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى أخبرك أنه وجعلك في هذه الدنيا مدة يسيرة للاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأخبرك الله أنك تكون في هذه الدنيا مدة من الزمن، قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، لكن نهايتها الموت. هذه المدة التي أعطاك الله إياها، قال: سأختبرك فيها، فإن نجحت وعملت أعمالا صالحة وعرفت أن الشيطان عدوك لا تطيعه، وأن جنود الشيطان كثير، كل الكفار جنود الشيطان لا تطيعهم، ولذا إذا نجحت في الاختبار فإنك إن شاء الله من الناجين ومن أهل الجنة، لأن الآخرة ما فيها إلا دارين، جنة ونار. ولذا إخوان عندنا اختبار يومي، اختبار يومي، كل يوم اختبار للرجال، وهو الصلوات الخمس. الله يناديك تعالوا للصلاة، تعالوا للفلاح. أين الفلاح؟ في هذه الصلاة. فإذا أتيت إلى الصلاة وصليت مع الجماعة، وعرفنا بالأمس أن الإمام يتحمل كثيرا عن المأموم، وأن الصلاة بإذن الله تكون مقبولة إذا كانت الصلاة صحيحة. فعلينا إذا حافظنا على الصلوات الخمس في المساجد نكون من الناجين والناجحين إن شاء الله. ما هو الشرط الأول يا إخوان الذي قلنا في كل عبادة؟ الإخلاص، أن تكون خالصة لله. الصلاة خالصة لله، الدعاء خالص لله، الذبح خالص لله عز وجل. هذا هو الشرط الأول في كل عبادة، عمرة، حج، صلاة، غيرها، الدعاء. أيضا الشرط الثاني المتابعة لسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، متابعة الرسول. من هو أحسن المرسلين؟ من هو؟ الرسل كلهم خيار، لكن من هو سيدهم؟ من هو أحسنهم؟ محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الذي أرسله الله إليكم إلى يوم القيامة. هل اتبعتوه؟ هل سمعتم كلامه ونفذت أوامره؟ هل اجتنبتم نواهيه؟ هذا هو الشرط الثاني، المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا العلماء قسمان، قسم يتكلم عن العقائد والتوحيد، وهم يتخصصون في الكلام عن الإخلاص. العقائد والتوحيد يتخصص علماؤه في الكلام عن التوحيد، وأما المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام فيتكلم عنها أهل الفقه، مثل هذا الكتاب الذي نتكلم عنه هو الذي يتكلم عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذه الدروس نتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ من أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. ولذا الإخلاص مهم جدا في كل عبادة، وضده الشرك. إذا ذبحت الذبيحة تذبحها للولي ولا تذبحها لله؟ تذبحها للجن ولا تذبحها؟ يعني بعض من الناس يكون مريض ويذهب إلى بعض الكهان ويقول اذبحها ولا تذكر اسم الله واتركها، هذا يذبح للجن نسأل الله العافية، أو يذبحها للولي، إذا ذبحها أيضا للولي حرام، لا يجوز أكلها، لا يجوز أن نأكلها، يذبحونها عند القبر ويذهبون يأكلونها أيضا، هذا أيضا لا يجوز. ذبح الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الذبائح وشروطها، وهذا من الفقه الذي إن شاء الله نريد أن نفهمه. فضد الإخلاص الشرك، أي شرك، سواء كان شرك أصغر أو شرك أكبر، ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، لأن من الشرك ما هو خفي. وأيضا المتابعة، إذا لم تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام وتأتي بشيء جديد هذا بدعة. فضد الإخلاص الشرك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص عبادته غير صحيحة. واحد يقول والله أنا أحب رسول الله، والله أنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطيع رسول الله، لكن ما في عنده إخلاص لله، ما تنفع هذه العبادة، ما تنفعه عبادته ولا تصح عبادته. لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي شرك مهما كان الشرك تركته وشركه. ومن أخلص لله، رجل مخلص عمله مخلص لكن ما يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام، عبادته مردودة. رجل مخلص في عمله ورجل صالح لكن ما يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في عبادته، العبادة مردودة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذا العلماء رحمهم الله بدأوا يتكلمون عن صفة الصلاة وصفة الحج وغيرها، ولذلك بيّنوا في الصيام مبطرا المبطرات، وقالوا إن الصيام هو الإمساك، وكذلك في الزكاة وما إلى ذلك. لكن أهم شيء يا إخوان الصلاة، الذي لا يصلي لا يصح حجه، الذي لا يصلي لا يصح صيامه، الذي لا يصلي لا يجوز أن يتزوج مسلمة، الذي لا يصلي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين إذا مات، ولا يصلون عليه ولا يستغفر له، وإنما يؤخذ بثيابه ويرمى في مكان بعيد كأنه بهيمة ماتت، نسأل الله العافية. فالذي لا يصلي لا خير فيه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذا لا يجوز للإنسان إخوان إذا كان ولده أو أخوه أو أبوه لا يصلي، لا يجوز أن يغش المسلمين ويقول صلوا عليه لعل الله أن يجعل صلاتكم تنفع. لا تنفع الصلاة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهى الرسول أن يستغفر وللمؤمنين، نهى الرسول أن يستغفر للمشركين، والمؤمنون لا يستغفرون للمشركين، نسأل الله العافية. فالصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهذه الصلاة هي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا. العلماء اختلفوا في الكسل، ولكن القول الراجح أن الإنسان إذا تكاسل عن الصلاة أو تهاون في الصلاة أنه يكون كافرا. ولو جحد وجوب الصلاة، يصلي، هو يصلي مع الناس ولكن يقول الصلاة ليست واجبة علي، هذا أيضا يكون كافرا. ولو صلى، لو قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة، هذا كافر وإن كان يصليها، إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة لا يعرف عن أركان الإسلام، فيجب أن يعرف بوجوبها أولا، ثم إذا استمر على عقيدته يحكم بكفره إن جحد الوجوب بعد تعريفه به. والصلاة يا إخوان إما أن تكون انفراد وإما أن تكون جماعة، ونحن نريد أن نتكلم عن الجماعة لأننا هنا جماعة، وصلاة الجماعة أيضا تشمل صلاة الانفراد. لكن إذا كان في الإنسان يصلي مع الجماعة أحسن شيء، نحن نريد الأحسن، وكل إنسان يسعى إلى الكمال، فأحسن ما يكون وأفضل ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته أو في الفندق أو في المكان الذي هو يسكن فيه، يتوضأ ثم يسبغ الوضوء. ما معنى يسبغ الوضوء؟ أيوة، يكمل الوضوء، وضوء كامل، يتأكد أنه غسل وجهه وعرف حدود الوجه، ويتأكد أنه غسل كفه ومرفقه إلى المرفقين مع المرفقين، ويتأكد أنه غسل رجليه مع الكعبين، يعني لابد أن يتأكد. بعض من الناس يتوضأ وهو يتكلم مع زميله، ربما أنه لا يسبغ الوضوء ولا يهتم بالوضوء، فما صحة الصلاة؟ إذا لم يهتم بالوضوء ويكمل الوضوء الصلاة ليست بصحيحة، لأنه لا صلاة لمن لم يتوضأ. فلا بد أحسن شيء الطريقة الصفة أن يتوضأ في بيته ويسبغ وضوءه ثم يخرج من بيته بنية الصلاة. لو سألك واحد عند الباب أين تخرج فلان، قال أريد الصلاة مع الجماعة، هذا الرجل إذا خرج من بيته وتوضأ وأسبغ الوضوء ما هو أجره؟ انظروا الأجر العظيم يا إخوان الذي تكاسل عنه كثير من الشباب هدانا الله وإياهم. إذا توضأ وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته يريد صلاة الجماعة لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذه نعمة ولا ليست نعمة؟ يمكن تمشي 10 خطوات كم درجات حصلت عليها؟ وهي الخطوة الواحدة يحط عنك وتعطى أيضا درجة، ولذا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. لأن الإنسان يا إخوان، الإنسان في الجنة، الجنة في علو، فالإنسان يرقى، الإنسان يرقى سقف الجنة عرش الرحمن، ولذا الناس يتسابقون في الرقي في الدرجات. أما النار نسأل الله العافية فهي أسفل، أسفل الأرض. فالذي يسبغ الوضوء ويخرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، سواء قرب المسجد أو بعد. لكن لا يعني هذا أنه ينبغي أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد لا تقول المسجد بعيد أنا متكاسل وصلي في البيت وتقول إن في ذلك تعب علي، بل اسعى علي إليه. ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة. ثم وأنت تمشي ذاهبا إلى المسجد ينبغي أن يذهب إلى المسجد بسكينة ووقار. ما معنى السكينة وما معنى الوقار؟ سكينة في الألفاظ، سكينة في الألفاظ والحركة، ووقار في الهيئة، يعني يلبس أحسن ثيابه، وأيضا يمشي مشية المؤدب الذي يمشي مؤدب فلا يأتي إلى الصلاة وهو منزعج، أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورا. لماذا؟ لماذا يكون مؤدب بهذه الصفة منذ أن يخرج من بيته إلى أن يدخل المسجد؟ لأنه سيقف بين يدي الله عز وجل. أنت ذاهب إلى بيت الله، أنت ذاهب إلى بيت الله وستقف بين يدي الله عز وجل، وستخاطب ربك ويخاطبك في هذه الصلاة. تخاطب ربك إذا قلت الحمد لله رب العالمين، ربنا يقول حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إلى حتى يقول ربنا سبحانه وتعالى لعبدي ما سأل. فأنت ذاهب إلى بيت الله تكون بسكينة ووقار وأدب. لكن للأسف بعض الناس الآن يخرج من بيته إلى الصلاة والسيجارة في يده، بل إن بعضهم يخرج من بيته إلى الصلاة وهو يسب ويشتم، أو يخرج من بيته إلى الصلاة ويذهب ويشتري هنا يشتري هنا يأكل هنا. لا، أنت اقصد العبادة، اقصد العبادة، العبادة مهمة، واقصد الأجر الذي يكتب لك عند الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان إذا خرج من بيته أن يكون بسكينة ووقار، لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل. ولذا يقول الشيخ رحمه الله: نحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف وجهه، كيف ثوبه، يأتي بسكينة ووقار ويظهر عليه ذلك. سبحان الله، هذا إذا ذهب إلى البشر، فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يدي الله عز وجل؟ فاعلم علم اليقين أنك إذا دخلت المسجد ودخلت في الصلاة واقف بين يدي الله عز وجل. ولذا ينبغي للإنسان وهو يمشي لا يسرع حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا. ولذا ما أدركت فصل وما فاتك فأتم، لأن هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل. بعض من الناس ما يهتم بالأدب مع الله عز وجل، لكن يهتم بالأدب مع شيخه، أو يهتم بالأدب مع زميله، أو يهتم بالأدب مع مسؤول. لكن الله الذي خلقك ورزقك ينظر إليك وهو يأمرك وينهاك، فلا بد أن تتأدب مع الله عز وجل. هذا هو الفصل الأول، أن الإنسان في بيته يسبغ الوضوء ثم يخرج قاصدا إلى الصلاة في المسجد، ثم يكون ذهابه ومشيه بسكينة ووقار، ويدعو. وإن شاء الله سيأتينا الدعاء، يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وأمامي نورا، وخلفي. هذا سيأتينا الدعاء إن شاء الله، وكلكم تعرفونه، ولله الحمد. ثم إذا دخل الإنسان المسجد يصلي ما تيسر له من الصلاة، فإن كان قد أذن المسجد المؤذن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة. ونحن نعرف الرواتب يا أخوان، الرواتب التي كان يحافظ عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، رواتب سنن، هي سنن نوافل، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحافظ عليها: ركعتان قبل الفجر، قبل الظهر أربعا، بعد الظهر ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين. هذه اسمها رواتب، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وحتى كانت إذا فاتت يقضيها عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها إلا إذا كان مسافرا. فإذا دخل الإنسان المسجد، فإن كان قد أذن المؤذن يصلي الراتبة، الراتبة التي قبل الفجر تكفي عن تحية المسجد، لكن إذا كان لهذه الصلاة راتبة يصليها راتبة، وإن لم يكن لها راتبة قبلها يصلي بعد الأذان ما هي تكون نيته. لا بد أن يكون لك نية إذا دخلت المسجد، لماذا تصلي؟ تصلي سنة ما بين الأذانين، سنة ما بين الأذانين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أنه بين كل أذانين صلاة، وتجزئ هذه الصلاة، يعني سنة ما بين الأذانين أو الراتبة عن تحية المسجد. فلو أن الإنسان دخل قبل الأذان يصلي تحية المسجد، لكن إذا كان بعد الأذان تنوي تعين إما صلاة سنة بين الأذانين أو الراتبة القولية وتكفي عن تحية المسجد. وأنتم تعرفون تحية المسجد مهمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذا يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين. طيب، دخلت المسجد وصليت ما كتب لك ركعتين أو أربع أو ست، ما كتب لك تصليها، إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين ماذا يفعل؟ يجلس ينتظر الصلاة، يجلس. كل هذا لابد أن يكون في نيته يا إخوان، لابد أن يكون الإنسان يسابق غيره بهذه النية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. اجلس، لماذا تجلس؟ انتظر الصلاة. ولذا اعلم أنك إذا أتيت المسجد على هذا الوجه لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، حتى لو تأخر الإمام 5 دقائق، 10 دقائق، نصف ساعة، فإنك على خير، لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة. ثم في شيء آخر وأنت تنتظر أيضا فيه شيء مهم، ما هو؟ الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلاك. الملائكة في ملائكة يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يعني الصلاة يدعون لك. ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاء الملائكة له. تنتظر حتى يأتي الإمام، ثم بعد ذلك الإقامة. متى نقوم للصلاة؟ ما هي السنة في القيام للصلاة؟ هذا اختلف العلماء فيه اختلافا كبيرا، والدليل على ذلك أنه لم يثبت فيه سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمشهور من مذهب الحنابلة يقولون إنه يسن القيام عند قد من إقامتها، لأن كلمة قد كما يسمونها للتحقيق، يعني يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المؤذن قد من قد قامت الصلاة، لأن قد تفيد التحقيق وقامت تفيد الواقع، وحينئذ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله إذا قال المؤذن قد من قوله قد قامت الصلاة. وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة، سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أيضا قول عند الإمام أحمد، وهو في القول في المذهب. ما هو هذا القول؟ نقوم للصلاة إذا قال المؤذن قد قامت. لكن المشهور من المذهب أنهم لا يقومون عند إقامتها إلا إذا رأوا الإمام. نحن ما نرى الإمام الآن، ما نرى الإمام. طيب إذا لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام، لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين، لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا. والغالب أنها لا تقام عندنا في هذا البلد حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس ثم يقيم الإمام. هذا هو الرأي الآخر. الرأي الآخر أنهم لا يقومون عند الإقامة، لكن يقومون إذا رأوا الإمام. أيضا الرأي الآخر يقومون إذا رأى الإمام يقوم، وقيل يقوم إذا شرع بالإقامة، وقيل يقوم إذا قال حي على الصلاة، وقيل يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام، وقيل الأمر في ذلك واسع، ولله الحمد. والسنة لم ترد محددة لموضع القيام، لكن ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، كل ذلك جائز. لكن ما هو المطلوب مني؟ أن أكون متهيئ مستعد للدخول في الصلاة قبل تكبيرة الإمام. بعض من الناس يتساهل عن التكبيرة ويتأخر عنها، لكن المهم المحافظة على تكبيرة الإحرام، عندما يقول الإمام الله أكبر تقول بعده مباشرة الله أكبر. فالآن المؤلف رحمه الله بدأ يأتينا بالسنن. بعض من الناس يتساهل بالسنن، يقول هذه سنة. السنة يا إخوان مهمة، السنة مهمة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مهمة، لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بها، لأن فيها أجر، وأنت في هذه الدنيا تريد الحصول على كثرة الأجر وتنافس إخوانك الآخرين على كثرة الأجر. فأي سنة احرص عليها، واعلم علم اليقين أن لك في ذلك أجر. فمن السنن القيام عند قبل تكبيرة الإحرام، هذا هو السنة الأولى. أيضا من السنن تسوية الصف مهمة يا إخوان، وكثير من الناس لا يهتم بتسوية الصفوف، وخاصة الأماكن التي ليس فيها فرش، بعض من الناس لا يهتمون بتسوية الصفوف فيها. وأنتم تعلمون أن الإنسان إذا كان يرى الكعبة لا بد أن يصيب عين الكعبة، لا بد أن تكون عين الكعبة، لو رميت بنفسك تضرب في الكعبة، وأما إذا كان بعيدا عن الكعبة فجهة الكعبة. ولذلك ينبغي أن يجتهد الإنسان في معرفة القبلة. فالسنة الثانية تسوية الصفوف، يعني تسن تسوية الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك فيقول سووا صفوفكم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا. ولذا في يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأقيمت الصلاة، فالتفت فإذا رجل قد بدا صدره، يعني عن الصف، متقدم على الصف. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. فالرسول عليه الصلاة والسلام غضب من هذا الذي لم يسوي الصف، متقدم على الناس، عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فانظروا الرسول عليه الصلاة والسلام يقسم يحلف لتسوون صفوفكم. أهل اللغة العربية يعرفون قوة هذه الكلمة لتسوون صفوفكم. اللام هنا واقعة في جواب قسم مقدر، لتسوون، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، يعني تقدير الكلام. الرسول يقول والله لتسوون، والله لتسوون. فانظروا يا إخوان تأكيد، ما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكد هذا مهم، والتأكيد ليس تأكيدا واحدا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أكده بثلاث مؤكدات: القسم والله، واللام، والنون. ولذا يقول العلماء هذا خبر فيه تحذير، لأنه قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، يعني بين وجهات النظر، حتى تختلف القلوب. وهذا بلا شك وعيد على من ترك التسوية. ولذا بعض العلماء رحمهم الله ذهبوا إلى وجوب تسوية الصف، وليس سنة وإنما واجب. إذا لم تسوي الصف أو لم تهتم بتسوية الصف فأنت آثم. بعض من العلماء قال لهذا الحديث وللوعيد فيه أن تسوية الصفوف واجبة، واستدلوا لذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وتوعده على مخالفته، وشيء يأتي الأمر به ويتوعد على مخالفته لا يمكن أن يقال إنه سنة فقط. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله صاحب هذا الكتاب يقول: القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يسووا الصف فهم آثمون. كل الصف لابد أن بعضهم يهتم ببعض، يا فلان تقدم يا فلان تأخر، ولو لم يسووا الصف فإنهم آثمون، كما يرى الشيخ رحمه الله تعالى. ويقول الشيخ، هذا أيضا ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عندنا سؤال: إذا خالفوا لم يسووا الصفوف، يعني هذا متقدم قليل هذا متأخر قليل، هل تبطل صلاتهم؟ على هذا القول الذي يرى أن تسوية الصف واجبة، هل تبطل صلاتهم لأنهم تركوا أمرا واجبا؟ الشيخ يقول: فيه احتمال، قد يقال إنها تبطل لأنهم تركوا الواجب، لكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، لأن التسوية واجبة للصلاة لا واجب فيها، يعني أنها خارجة عن هيئتها، والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه ولا تبطل الصلاة به. فالصلاة إن شاء الله صحيحة، ولكنه آثم. كيف تكون تسوية الصفوف؟ كيف تكون تسوية الصفوف؟ التسوية معناها التساوي، يعني لا يتقدم أحد على أحد، لكن هل المعتبر مقدم الرجل؟ الناس يختلفون، منهم من رجله طويلة ومنهم من رجله قصيرة، فهل المعتبر مقدم الرجل؟ لا، المعتبر المناكب في أعلى البدن، المناكب في أعلى البدن، والأكعب في أسفل البدن. الكعب هذا يسمونه العمود، هذا هو العمود الذي يكون الإنسان فيه مستمر، فالأكعب في أسفل البدن، وهذا إذا كان الإنسان معتدل. أما إذا كان الإنسان كبير أو مريض وعنده وهو محدودب فلا عبرة بالمناكب، لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب مع الحدب، وإنما اعتبرت الأكعب لأنها في العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر. أما أطراف الأرجل بدايتها أو أصابعها أو آخرها ليست معتبرة، لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة وبعضهم قصيرة، ولذا أهم شيء يعتبر هو الكعب الذي في الرجل، الكعب الذي يراه أهل السنة وليس الرافضة. الرافضة يرون الكعب هو أعلى القدم، لكن الصحيح أن الكعب هو العظم الذي بجانب القدم. ولذا تسوية الصف المتوعد على مخالفتها هي تسويته بالمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، لأن بعض الناس يقول إذا صلى اثنين لابد للإمام أن يتقدم قليلا. هنا الشيخ يقول: لا، ليس فيه دليل، لابد أن يكون بينك وبين الإمام محاذاة ومساواة. ولذا يقول: لا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، وعلى هذا إذا وقف إمام ومأموم فإنه يكون محاذيا للمأموم ولا يتقدم عليه، خلافا لمن قال من أهل العلم إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرا ليتميز الإمام عن المأموم. لكن الشيخ يقول هذا خلاف ظاهر النص، فابن عباس رضي الله عنه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم ينقل أنه أخره قليلا. ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفا، وإذا اعتبرناهما صفا كان المشروع تسوية الصف. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بتسوية الصفوف، وهذا يدلنا على المحبة. إذا كان بيننا تسوية للصفوف وتقارب فيها، لكن ليست المزاحمة، لا تزاحم الآخرين، وإنما تقارب في الصفوف وتسوية، لا يتقدم أحد على أحد، فإن هذا هو الواجب. لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: خلقنا من ذكر وأنثى، أكرمنا عند الله أتقانا. فليس هذا غني وهذا فقير، وهذا كلنا عبيد، كلنا عبيد لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. هذا دليل على الاهتمام بالصلاة، ما دام أن في أسئلة كثيرة، هذا دليل على الاهتمام بالصلاة. وأيضا أخبركم أيها الإخوة أننا سننتقل في دروسنا إلى توسعة الملك فهد إن شاء الله من يوم السبت في كرسي 4 عند باب 90، لأن الحر مقبل علينا، ونحن نريد البراد ونريد الراحة في دروسنا وفي جلوسنا. فمن يوم السبت إن شاء الله ستكون دروسنا على الكرسي رقم 4.